ما حكى من كل ذلك؟
كامل؟
ما دوني يا رب؟
ها؟
تقريبا يمكن هذا وهذا ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذان أحسن الأمثلة فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال
ما عندنا هذا كله
ويكفيه
الأعمال بالسفين من السفين ثم بها عدة قوة
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذكر البستان الزكي الزاهي ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب أملس
أملس
بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تفطر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأمن شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة بحيث متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين.
هذا يقول
وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمة. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على العاجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين.
هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن الحكم لا تصيب بيان مستقل وبيان جواب الأمثال وهو التشهير المعقول المحفوظ ليخرج ويتبين فإن جواب الأمثال يقرب المعاني من الأفهام فإنك لو لحظت تصف حال الذين يعبدون من دون الله وفعلا في الذل والضعف وعدم الوصول المقصود لو لحظت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى مثل الذي اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ شيء هذا واضح جدا مع أن الكلمات كثيرة لأنه مشبه الأمور المعقولة الأمور المحدودة لديها وكذلك حروف تسكين آية أخرى والذين يؤمنون من الله لا يستجيب لهم شيء إلا ثبات كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك فالذي يمد يديه يبلغ إلى الأبناء كالذي يبلغ يديه إلى الماء لو بسط ذلك إلى المهاجرة هل يصل إلى فنك؟ هذا الإيمان بل ولا يستفض على يديه هكذا أيضا الذين يعطيهم من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ورد الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المعقولة لتتبين المزيد من صورتها وتتضح لأقرب وثيق ممكن.
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا أو نهيا وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بالضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعة
إنما لا تتم به.
وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من بالتجارب وهذا من
التجارب والتجربة، ولا يقال تجارب وتجربة بهذا لحظة، والصواب شرطها بالمفرد وبالجانب. قد جربوه فما زالت تجاربهم أبا قجاء إلا المسج والفلع.
وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكثر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. ممسوحي يعني. وقد أخبر في عدة آيات أنه وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح وأنه هداية لجميع المصالح.
مجلدات كما هو أيضا كما هو موضوع حيلا ولكن نجد في الوقت لا أكون على شيء ولكن يقال الحديث في منا فإذا قال ربنا عز وجل الحديث في منافر فما ذلك من أن يسخر علومنا وأفهامنا في الوصول إلى تلك المنافر التي عبر الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة صيغة من تجمع
القاعدة الرابعة والعشرون
يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة نجاة الصوم من الآيات الجابة على الله عز وجل. في كل العلم لا يكون فيه فائدة إذا كان فيه فائدة فهو.
القاعدة الرابعة والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزته ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء. كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة. كما ذم كما لما جافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير كما نهى عن الإسراف والتبذير وأمر بالقوة والشجاعة في الأقوال والأفعال ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة ونهى عن الجزع والهلع والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. وأمر بأداء الحق وأمر بأداء حقوق وأمر بأداء حقوق ما له حق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. القاعدة 25: حدود الله
قاعدة. فقال عن الإصلاح هذا القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ إلى إذا بالأمور لا تزل ولا تقل، فمن زاد وأجل ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال أنه يجب أن نعمل وأن لا نفرط في شيء، فنقول أن هذا من منع عن الشر لا قام به الواحد، ولو قصر فقد لا يبالي بالامور المشروعه ويقول انا اقتدي بما يجب، قلنا انه كفر وخير كثير، لكنه ليس الاول، الاول احد والثاني هذا هو خير كثير، ولكنه لا يقال انك فسدت. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل الذي قال لا أجيب ولا أنقص على هذا قال من صدق دخل جنة، من صدق دخل جنة. الحاصل من هذا أمر ينبغي أن يتقدم إلى قريب حتى تدعو الله كالاستهام
واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا مثل خريد أن يأخذ الصحيح هذه صحيح
دعاء الله عز وجل في الصبر النفس في أمور الدين أو الدنيا ليسأل أحدكم حديث لنا حتى أولى الله بالحكم
هذا
على كل مقام مقال فالحكيم يعرف ربما أن تكون بمكان أو لا مكوفين يعني ولكن تكون في مكان آخر في مكان آخر. المهم الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع الأمور هذا ما يبغي الإصلاح إن الله يأمر بالعدل والإحسان كيف يكون من عرض الجميع لا تفرق ولا تفرق.
ذكرنا البارحة نعم هذا القياس ليس صحيح داخل كم
نعم
يقول ليس صحيح
عدم قول لا لا تكلم مالبوط وأن أحدنا ليس وقد جمع تدريب عدم قبل إلى حديث من الدين
هو أول كيف صار أحمد يقول صلاة يقول أنه كان إمام السليم كان يسلم إجبالي يحمد له
ولم
ولم ذكر بعض الأشياء فقلت له لعل تناقش مع الشيخ حتى نستفيد احنا اليوم.
لا لا تفضل العلماء عرفوا لكم مستفيد لأن الصحيح من الحق وما قد تكون من الجنوب وفيه الفرق غير ما تكون الفرق من الأخبارين من التكاوى يعني تكون من المكان في أول شيء
القاعدة 25 حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
القاعدة 25 حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
قال تعالى والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين له وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حر وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
التجوز ما حده الله للعباد من المباحات والواجبات والمأمورات والنهيات، فأما المأمورات فإن الله يقول في حدود الله فلا تعتدوها وكذلك المحللات، وأما النهيات فيقول في حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الزنا يوشك أن يقع فيه، فإذا قرأت هذه المحرمات أوشك أن تقع، وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر كان النهي عنك وكانها أبعد وأوشك. ولهذا اتجم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بزوجها، لأن ذلك يجر إلى الزنا، وهو قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. في مسائل العباد حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت طاعا من البر الطيب لطاعين من البر الرضي اللذين يساويان الطاعة القيمة فليس هذا ظلم، نعم، وهو أهون على المحل من أن يذهب فيبيع الرجل ثم يأخذ الدمر ثم يسرق الدمر. أيهما أحسن؟ الأول أن يهني غائب الكائن عنده بر طيب ويقول هذان طاعان من البر الرجل وأعطي طاعة من البر الطيب، والطاعين بأثر والطاع بأثر، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يدور إلى الجبال خليفة الذي يتضمن الظلم، وهي أن تعطيه 10 دراهم النقد ب15 درهما مؤجلا، وهذا هو كذا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها فلا تقربوها، وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوحى ومنها عن القرب منه بكل وسيلة. ما أكثر كثيره فقليل حرام. لماذا تعطيه هذا لا يذكر؟ لأنه يدور إلى شر كثير فيذكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسجد، نعم، فلذلك حرمت منه على وجه ذلك. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعاما شهيا لذيذا فأكل منه حتى قرر لا يأكل بطنه إلا مع الآخر، نعم، وشوفون هذا
إسراف، إسراف
حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تهمة أو أذى، إذا خاف تهمة تهمة واضحة، التهمة هي النسل، يسمونها الناس عندنا غيرة تغير هذه، عندنا هنا نسميها غيرة، ها؟ يعني نسل المعدة، لأن المعدة إذا تقول عليها الطعام ولم تحرم أنت نفسها، لأن السوائل التي تريدها وتريد قصتها تعلو عنها فيمكن في هذا الوعاء وعاء مخصوص يمكن وتجد الانسان الى تجهد يحس براحه كبيره فقد فاذا قبل ذلك فان الاكل يحسن نعم هذه مباشرة تعد الحلول المباحة طيب إذا الحلول إما واجبة أو محللة أو محرمة فهذه المحرمات يقول الله تعالى لا تحرم بها وفي الواجبة والمحللات قال لا تحرم نعم
نحسن الربا مثلا واحد بدل ما قال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال قال او 20,000 تعطيني 30,000 قال بشتري سيارة 20,000 وبعدك اياها وتعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى اكثر من 20,000
30
اي مثلا 30
اعطيك
سيارة 30,000
20,000
اشتريها ب
20,000
واعطيك اياها ب 30,000 يجوز هذا؟
شلون؟
هذا يجوز؟
نعم
أنا اشتريها بعشرين قيمة بعشرين
نعم
وأعطيه إياه وقلت تعطيني بعدين مثلا بعد سنة تعطينيها ثلاثين ريال
لا التفصيل انه ان اراد السياره فلا باس ان اراد السياره فلا باس وان اراد الدراهم وجعل السياره واقعه فهي فوحى هذا السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس فذهبت إلى شخص من السيارة وقلت له أعطني مثلا السيارة تشتغل 20 الآن أشتريها من كتابي إلى سنة ما في مانع سأعطي مقبضة أو زيادة واحدة هذا لا بأس أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورة الصورة الأولى أن أشتريها منه ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه رشدي وأخذ رشدي فهذه حرام بلا شك واسمى هذه مسألة العين أي مسألة العين إذا بعت على إخرتها منه يسمى مسألة العين وإن بعتها على رجل آخر وهو رجل ثاني فإن هذه مسألة التورط وفيها قولان لأهل وهما روايتان عن ابن المحسن قول أنها حرام وهذا الشافعي حسن بن وقول ثاني أنها حلال لأنه كما جاد أن يشتري هذه السلعة لذاتنا فإننا نحب عليها أن يشتري هذه السلعة لذاتنا فأنا أشتري هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت السلعة نفسها أو جاءت وقت سلعة ثمانية سفر ولكن ما لها في الشيخ الإسلام رحمه الله أفضل الصواب لأن هناك فرقا بين أن تكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي تقسيمة هذه
السلعة
نعم السلام لا السلام أن يقدم السلام ووصل المسلم يقدم السلام ووصل المسلم وأنا أريد السلام أنا أيها المشتري المسلم أريد السلام
أريد
السيارة أنا مثلا السلام دورها أقول أبشر منك سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن عدد 18,000 فهل أنا أريد سيارة ولا لا؟ لكن مثلا الأولى ما عرفت الجراء. هذا هو الحروب الثاني أن السلم ما فيه عجل حجة، لأن هذا المسلم الذي أعطى درهم السيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمها به أو رقم، فربما تاخذ 3 أشياء وأنا أعطيت مثلا 20 وأنت أعطيت 100 أو 500
مثلا في بعض أصحاب الخارج تجيله يعطيك 15 ألف وتخرج السيارة فيجي يعطيك ثمن السيارة ما كاش يعني يقدم السيارة اللي كان 20 ألف تخرجها ب 10 ألاف وتدفع الباقي للصار يعني صح ما مو نفس السيارة يعني تجد
فرق. يترايب هذه السيارة تسع
لا لا غير هذا مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20 ألف و 30 ألف يعطيك 15 ألف ويقول لك رح أعطيك السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة مثال السيارة هذه راعي معرض معرض عيني تذهب له وتتفق معه على أساس أن تروح شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع هذه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له
يعني يعطيك هو قيمة السيارة فقط
أيوه المقدم فقط
أيوه
يعطيك المبلغ وأنت تبيع تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع الربح ما قسم لك يا هدف ويقبل الاقتصاد اللي في الشركة عليه
لا يعني
من اللي عمل هذا
اي كيف
هي
بتعمل
من اللي عمل هذا اي هو عليه انه يخرج السيارة ويجي يدفع لك ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني سيارة ب20 ألف بتاعها تذهب للمعرض يعطيك 10 آلاف ريال وتدفع
يعني أنا
عندي
أخذت
من السيارة
وقضيها
السيارة
على
في معرض آخر لا عليك أنت أنت ما أنت فاهم قلت في يعني تاجر ها والمدينة المدينة يجي للتاجر يقول أنا محتاج سيارة كذا كذا ها قصدي محتاج دين دراهم قدر 20 ألف ونقول له هذه السيارة ب15 ألف يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني فلان إذا تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر المقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك نفس الدين الباقي أخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15 ألف يأخذ 15 ألف ويعطيك المبلغ الباقي ال5 آلاف حقه يأخذها ويجي يعطيك فوقه المبلغ المؤخر إلا الشركة عندك النفس اللي أخذ من البيت ثم أنت تصير تسدد الأقساط على الشركة كل سنة ولا كل سنة كل شهر 1000 ريال كذا
كذا
كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا
كذا
كذا كذا
كذا
كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا
كذا
كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ويكون عليك في نفس الشركة اللي اخذت منه السيارة دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط
يعني التاجر طلبت منه 20,000 وأعطاني 15,000 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟
لا ما هو نفس التاجر الشركة. مو في شركة في تقصير تخيل ساعة إن شاء الله حاول
أستاذ انتهى الأبطال ساقط انتهى لبك بيك
من الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس ساقط الطائف
قال الخامس
لا جرينا ساقط القاعدة لا كتفة القاعدة القاعدة في السادسة والعشرون نكتبه
القاعدة
عشرون. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذلك تعلق الحكم به على ذلك تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى وإنما مرادهم مكتوب قد تظهر للمتكلم ثم قد تظهر للمخاطب وقد تخفى وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها، فاعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى وربائب
القيد الذي قد يقال لا هو هذا هو مين عند رب ومن يجل الأمر لا هو هذا هو فيه لأنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان من الآية ومن يجل مع الله إلى آخر له فيه برها لأنك لا وأنا الموجود ولكن رب الله عز وجل يبين شناعة هذا القول وأن حقيقة الأمر أنه لا بقى من جاء مع الله إلى
ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر إنسان بمنزلة بنته فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات ومنها قوله تعالى
وقيل انه قول المراد يعني ان الله تعالى يقرا هذا البيان فتح الامر لا الاحراج لا الكفر انه قال ورائكم دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والمقل فان لم كنا في حجوركم فلما ذكر حكم الحكم في مخالفة إحدى القيدين